الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى، وخطيب الجمعة يدعو للهجرة إليه والرباط للحماية من الاحتلال. واندلاع مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين التفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى 45 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من عراقيل الاحتلال وقيوده المشددة على أبواب المسجد. وأكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم أن المؤامرات بحق القضية الفلسطينية والقدس والمسجد المبارك ستتحطم على صخرة صمود المرابطين.
يا مسلمون، يا عباد الله، ودين الإسلام وقضيتنا الفلسطينية العادلة والمسجد الأقصى المبارك والقدس تعقد للمكر بهم المؤتمرات والمؤامرات السرية والعلنية الدولية والإقليمية، وكل هذه المؤتمرات والمؤامرات تحطمها صخرة ثباتكم ورباطكم وإصراركم على أن تبقوا للدين العيون الساهرة.
كما وشدد سليم على أن شعبنا الفلسطيني يؤمن بأن الهجرة إلى المسجد الأقصى والقدس فريضة واجبة على كل مسلم.
شعبنا المرابط فوق أرض بيت المقدس وأكنافه يؤمن أن الهجرة منها حرام شرعا وجريمة وعار، ويؤمن أن هجرة المسلمين إليها فريضة واجبة.
وكان الألاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وذلك تلبية لدعوة أطلقها مقدسيون ونشطاء لتكثيف الرباط في باحاته ضمن حملة الفجر العظيم لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطني. يأتي ذلك في وقت تواصلت الدعوات المقدسية للنفير وإعلان الغضب لإحباط مخططات المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد بمشاركة أعضاء كنيسة ووزراء في حكومة الاحتلال. وفي ملف القدس والمقدسات أيضا، يواصل الاحتلال إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن القدس المحتلة والمسجد المبارك. وقال الشيخ بكيرات نائب مدير عام الأوقاف في القدس إن الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاده لستة أشهر في 20 من تموز/يوليو الحالي. ويأتي القرار لإبعاد الشيخ بكيرات في إطار تغييب الشخصيات المقدسية المؤثرة على ساحة القدس والمسجد الأقصى بالتزامن مع سلسلة اقتحامات المستوطنين الصهاينة. الزميل طلال عرب وهذا التقرير.
لم يكن إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن مدينة القدس قرارا مكتوبا فحسب، بل يأتي ضمن سياسة صهيونية تستهدف الشخصيات المقدسية المؤثرة في ملف القدس والمسجد الأقصى. قرار الإبعاد بحق الشيخ بكيرات سابقة خطيرة يهدف إلى تهجيره عن المدينة. قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاده للضفة لمدة 6 أشهر.
منذ عام 1981 ونحن يعني نسجن ونعتقل أكثر من 30 اعتقال، وفي عام 2003 بدأت قرارات الإبعاد حتى الآن عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة. أنا أتحدث معك اليوم وأنا كل ألم أن أشاهد أكثر من 2000 متطرف يدنسون ويصرخون في ساحات المسجد الأقصى ويؤدون صلوات. إلى أي مدى وصل هذا التغول؟
قرار الإبعاد من قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال هو القرار الأول من هذه الجهة العسكرية بحق الشيخ بكيرات، لا سيما وأنه تعرض سابقا للإبعاد 33 مرة عن المسجد الأقصى، إضافة لمنعه من السفر من وزير داخلية الاحتلال. تنفيذ القرار يعني إبعاد جميع الشخصيات ذات الحضور الشعبي عن ساحة القدس وتفريغها بالكامل.
نحن الآن نشعر بأن الاحتلال الإسرائيلي يمهد لعملية تفريغ للمسجد الأقصى، تفريغ للبلدة القديمة. هذا القرار الذي صدر بحقنا حتى يمنعنا من الوصول أمطار على بعد منزلنا، لا أستطيع أن أصل منزلي، لا أستطيع أن أشاهد والدي العجوز الذي تجاوز 90 أيام، لا أستطيع أن أرى قبة الصخرة ولا أن أسمع أذان المسجد الأقصى.
إبعاد القيادات الفلسطينية عن مدينة القدس يتزامن مع سلسلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ومع قرار إبعاد الشيخ بكيرات شهد المسجد اقتحام أكثر من 1500 مستوطن بذريعة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. ترأس الاقتحام وزراء التطرف في حكومة المستوطنين الفاشية يتسحاق وبن جفير.
سجلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية 16 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق صواريخ وإطلاق نار وتصد للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة واندلاع مواجهات. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
16 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة. كتيبة العياش تطلق صاروخا باتجاه غلاف جنين من طراز قسام واحد محلي الصنع، حيث كانت عملية الإطلاق الخامسة. استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص قرب مستوطنة كرمتسور في الخليل، ومقاومون أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال في مخيم عين بيت الماء في مدينة نابلس. إحراق الثوار لنقطة عسكرية في مخيم العروب بالخليل، كذلك عملية إلقاء زجاجة حارقة صوب قوات الاحتلال في منطقة قريبة، اندلاع مواجهات تخللها إلقاء للحجارة في مناطق عين قينيا والبيرة برام الله، وبيت أمر بالخليل وقلقيلية، وفي بلدة عبد قضاء جنين وعصير القبلية وبيت بنابلس، وسط تصدي لمجموعات من المستوطنين.
اقتحم المئات من المستوطنين منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ومارسوا صلوات تلمودية في موقع أثري بشارع بئر السبع. وسبق الاقتحام إغلاق كامل للمنطقة وإطلاق القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين في محاولة لطردهم من المكان. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، عاش المواطنون في قلب مدينة الخليل حالة استثنائية تمثلت في إغلاق منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع بشكل كامل، وسط انتشار كثيف لجنود الاحتلال الذين أجبروا التجار على إغلاق محالهم التجارية ومنعوا المواطنين من الاقتراب من المنطقة، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين لشارع بئر السبع.
خلال أعياد المستوطنين والاحتلال في الأيام الحالية بتم عملية إغلاق وسط البلد في الخليل، ومن خلالها بتم منح المستوطنين الفرصة أنهم يتحركوا في المناطق الفلسطينية ويزوروها. عملية الإغلاق كانت لكل المحال التجارية في منطقة باب الزاوية في الخليل وشارع بئر السبع.
المئات من المستوطنين اقتحموا منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل ومارسوا طقوسا تلمودية في شارع بئر السبع الذي يدعي الاحتلال وجود قبر عتنائيل بداخله، ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة اقتحامات شارك فيها المستوطنون، كان أبرزها في المسجد الأقصى الذي دنسه الآلاف من المستوطنين منذ صباح يوم الخميس في استهداف واضح للأماكن الدينية والأثرية في ذكرى خراب الهيكل المزعوم.
هناك تزامن بين اقتحامات المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وقلب مدينة الخليل. الاحتلال يريد حسم ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال وتهويد هكذا مناطق. يعني هذه المنطقة المرة الأولى التي يسمح للمستوطنين بدخول هذا الموقع واقتحامه في هذا الوقت من العام، كان يسمح لهم بأيام محددة 3 أيام بالعام. هذه المرة الرابعة تم إغلاق الحواجز، تم إغلاق الشوارع، المحلات التجارية والتأثير على الحياة.
اقتحام الاحتلال ومستوطنيه لشارع بئر السبع لم يعتد عليه المواطنون في مثل هذا اليوم، فإطلاق القنابل الصوتية والغازية على المواطنين وإفراغ المنطقة من سكانها وتجارها بحجة ممارسة طقوس تلمودية ما هو إلا محاولة لفرض سياسة جديدة يهدف من خلالها الاحتلال للسيطرة الكاملة على منطقة باب الزاوية ومحيطها.
نواصل على حضراتكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نشرة الأخبار. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين في محيط جبل صبيح في نابلس، هذا وأشعل شبان النيران بالإطارات المطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية أفيتار الجاثمة على أراضي جبل صبيح في نابلس. هذا وأدى 10 مواطنين صلاة الجمعة في منطقة بورك سليمان جنوب بيت لحم رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة للمنطقة. وأكد خطيب الجمعة على أهمية تكاثف الجهود لمناهضة الاستيطان وقطع الطريق أمام المستوطنين وقوات الاحتلال لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الأرض وتوسيع فعاليات المقاومة الشعبية لتشمل كافة المناطق المهددة بالاستيطان. وعن الحراك الذي تشهده مدن الضفة الغربية في مواجهة قوات الاحتلال، وفان الزميل عزة صبارنا بالصورة الصوتية التالية.
من أبرز الفعاليات الشعبية والمنددة بالنشاط الاستيطان في مدن الضفة الغربية المحتلة بشكل عام وبالتحديد في محافظتي بيت لحم و نابلس، كان اليوم هناك فعالية شعبية لعدد من النشطاء ووزارة الأوقاف في محافظة بيت لحم التي أدت صلاة الجمعة على أراضي برك سليمان إلى الجنوب من محافظة بيت لحم، خاصة في ظل الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تستهدف هذا المعلم التاريخي والأثري في هذه المحافظة. نحن نتحدث عن العشرات من النشطاء شاركوا في هذه الصلاة وأدوا الصلاة، ومن ثم أكد خطيب الجمعة على أن هذه البرك هي معلم تاريخي وأثر لهذه المحافظة، وأن الاحتلال يطمع بالسيطرة والمصادرة على هذا المعلم التاريخي في ظل وقوع هذه المنطقة بالقرب من عدة بؤر استيطانية، كما البؤرة الاستيطانية جفعات دجال التي تبعد عن البؤرة عن برك سليمان حوالي 500 متر، بالإضافة لأن الاحتلال حاول منذ عدة سنوات إقامة الجدار الفصل العنصر في محيط هذه البركة أو في هذه المنطقة لمحاولة عزلها عن مناطق وقرى محافظة بيت لحم، إلا أن الاحتلال أو عفوا النشطاء والمتضامنين اليوم كانوا قد لبوا دعوة مناهضة للنشاط الاستيطاني في ظل سعي عدد من المستوطنين اقتحام برك سليمان صباح هذا اليوم، إلا أن الوجود الفلسطيني والشعب في هذه المنطقة حال دون اقتحام عدد من المستوطنين بمنطقة برك سليمان. على صعيد آخر في محافظة نابلس كان هناك فعالية شعبية منددة بالنشاط الاستيطاني في منطقة جبل صبيح في قرية بيتا إلى الجنوب من محافظة نابلس. قوات الاحتلال قمعت هذه الفعالية بالقنابل الغازية والأعيرة المطاطية، بالإضافة إلى قيام الشبان إشعال الإطارات المطاطية بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ورفع الأعلام الفلسطينية، ونفذوا مسيرة رفض المكان، لأن قوات الاحتلال قمعت هذه الفعالية بالقنابل الصوتية وإصابة العشرات في حالات الاختناق. نحن نتحدث عن جبل صبيح وهو منذ عامين عدد كبير من النشطاء وقرى المجاورة لهذا الجبل يحاولون دحض الاستيطان بكل أشكاله، خاصة أنه في عام 2021 تمكنوا من إزالة البؤرة الاستيطانية أفيتار، لأن المستوطنين عادوا ويحاولون بناء هذه البؤرة من جديد، لأن الفعاليات الشعبية المناهضة للاستيطان مستمرة في هذا المكان وفي كافة المناطق في الضفة المحتلة التي يحاول الاحتلال فرض وإقامة العشرات من البؤرة الاستيطانية.
وإلى قلقيلية، حيث أصيب شابان بالرصاص المعدني ظهر الجمعة أثر قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية. وقالت مصادر محلية جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز السام المسيل الدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية. ختام النشر العناوين الرئيسية. عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى، وخطيب الجمعة يدعو للهجرة إليه والرباط للحماية من الاحتلال. واندلاع مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم المتابعة، وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم أيها الأحبة لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة نداء غزة، والخاتمة مع تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا. فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة لبرين أم الشهيد وسام يوسف حجاز أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي. يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان يعني من عمره من صغره متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلالها؟
وسام عمود البيت كان عندنا، أي إشي ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو، مش قادر أوصف لك إيش كان يعني، هو اللي بناخد شور في كل إشي، لأنه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول أي حاجة نسمح تستشير فيه، بيقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصوب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معنا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني، كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة، قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش ولا بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد لله،
كان هو اللي صبرنا وهو اللي واقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قداش اليهود مخدين منا حاجات صاربون.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف، إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله، كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان أنتوا بتحكوا له أبوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده أبوه أما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه، لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما، لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر، واستشهد هو بيستنى على المطلع، وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر المصر، في المعبر المصري في اتجاه المصر.
كان مصاب؟
مصاب بالرصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. آه. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص ل 14/5 وضله في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8.
آه. لكن
في المعبر
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام مكانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. آه. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية أيام. العودة.
مليونية العودة، أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة. فيها كسور. ودخل غيبوبة دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد ما استشهد. ما هو يعيش بالمرة.
استشهدوا.
وعمل يعني كذا مرة عملوا له في راسه عملية. بس ما هو يعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع قالوا له فيش أمل وخد ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
من إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
عايش على الأجهزة.
نعم.
كانش واعي وحتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس أنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه أنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله أنه عايشه 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا أنه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزة اللي زيه. الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخد حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة تشتد أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وهو أمر بات ينذر بانتكاسة غير مسبوقة سيتعرض لها قطاع بيع اللحوم الذي بات يئن تحت وطأة خسائر كبيرة. ومع انعدام آفاق الحلول اضطر البعض للبحث عن بدائل كحل مؤقت، لكن كثيرين باتوا يفكرون جديا في إغلاق محالهم في ظل تراكم الديون والخسائر وغياب خطة الدعم اللازمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
بينما يدخل فصل الصيف في قطاع غزة ذروته، تعود أزمة الكهرباء لتشتد، وتلقي بظلالها على محال بيع اللحوم.
لو اختجم ضمن لك تعبانين 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 فالواحد ما شافش حد يحبه في حياته منها.
هذا واحد من الباعة هكذا يحاول على مدار الساعة وتحت حرارة الشمس حماية الكم الأكبر من بضاعته التي تفسد بشكل يومي في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
خربوا ديارنا في القصة هذه، منها بتكب البضاعة ومنها بترمي البضاعة وبتبيعنا ناس حاجة زوجها زق ومنمشي حياتنا قاعدين في الكهرباء.
ايش قصة المطور؟
المطور من الشارع للمحل، من المحل للشارع طول نهارنا، هاي الشغلة والعملة.
ولأن أفاق الحلول ما زالت غائبة لأزمة معقدة يمتد عمرها لأكثر من عقد من الزمن، فإن البعض اضطر قصرا للبحث عن الكهرباء البديلة المكلفة كخيار مؤقت، لكن السواد الأعظم من هؤلاء توصد الأبواب في وجههم ولم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الخسائر والأعباء كما يقولون.
المولدات مش حل، ولكن هي يعني بتخبي جزء من الحل، يعني بتعطينا يعني دافع انه احنا ممكن نشتغل، لكن في الوضع الاقتصادي السيء وبسعر الاربع شيكل للمولدات احنا قاعدين ننظر يعني مش منفعة لنا.
فاضي ما فيش سوق، ما فيش كهرباء انا اعرض اخرب البضاعة عشان اعرضها، لا، فبضطر ان اخليها في قلب التلاجة ولا اجيب بضاعة واخربها زي ما انت شايف الصورة هذه.
حاولنا التواصل مع شركة توزيع الكهرباء بغزة لكنها اعتذرت، ليبقى أمل هؤلاء الباعة بخطة دائمة لهم بعيدا عما عدوها بالشعارات غير المجدية.
أزمة مية من حبي مية يا معلم، هاينا من الصبح رأينا على المية، بقول لك طبق بس لحقك الدور، بقول له إيش دور إيش، قال ما أنت عارف إيش كهرباء،
يعني قلت الكهرباء مأسرع المية.
ها إذا مأشرع أم أسرع الهواء بدأش تأسرع المية.
هو نموذج مصغر إذن للتداعيات الوخيمة التي تسببها أزمة الكهرباء على عديد القطاعات الحيوية في غزة، والتي ما زالت تئن وتتعرض لضربات متتالية.
نشكر الزميل محسن الباري وعن تداعيات أزمة الكهرباء على مستوى القطاع التجاري وخاصة قطاع اللحوم في غزة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نستمع معا.
سيد محمد، هناك أزمة كهرباء يتضرر منها بشكل مباشر جدا أصحاب المحلات وقطاع اللحوم بالتحديد، هل هناك حلول ممكنة في المرحلة المقبلة؟ كيف تستمعون إلى هذه الصرخات؟
بالفعل هناك أزمة كهرباء يعني متجذرة في قطاع غزة منذ قرابة 13 عاما. هذه الأزمة يعني تعمقت منذ العام 2006 وبدأت يعني انسداد لأفق حل جذري للكهرباء منذ العام 2006 عندما أقدمت طائرة الاحتلال على قصف محطة التوليد في المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
نعم،
لكن على العموم إحنا كميات الكهرباء المتوفرة للشركة هي كميات محدودة جدا غير قادرة على سد الاحتياج المتزايد والطلب المتزايد للكهرباء. احتياجنا يصل في ظل هذه الأجواء الحارة إلى 500 ميجا وات، في حين أنه المتوفر لدينا في أحسن الظروف 180 ميجا وات من الجانب الإسرائيلي 120، ومن محطة التوليد الوحيدة الموجودة في غزة 60 ميجا وات.
نعم،
طبعا هناك ذروة للشتاء وذروة للصيف، تلك الأشهر أشهر الذروة يعني تعاني شركة توزيع الكهرباء معاناة شديدة في توزيع هذه الكميات الضئيلة على جمهور المشتركين في قطاع غزة. هناك كثير من القطاعات تأثرت بشكل كبير مثل ما ذكرته، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التعليم، قطاع الإنشاءات.
صحيح،
كل القطاعات تأثرت بشكل كبير، قطاع الصحة كذلك الأمر، لكن نقف أمام يعني مشكلة حقيقية هي انسداد الأفق في ظل هذا التداخل وهذا يعني المشاكل السياسية، سواء الحصار الإسرائيلي أو الانقسام.
نعم،
تقف توزيع الكهرباء كمؤسسة عاجزة عن توفير تلك هذا الطلب المتزايد للكهرباء.
طيب سيد محمد، يعني هذه الأزمة ستستمر في الحد القريب؟
خلينا نتفق في المنظور القريب لا توجد هناك يعني حلول سحرية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة. يعني كثير من الأطراف حاولت التدخل في قضية أو ملف الكهرباء، من أجل حل حلته ومن أجل توفير كميات كهرباء إضافية إلى قطاع غزة. فقدنا مصدر أساسي كان يغذي القطاع وهي الكهرباء المصرية منذ مارس 2018. هذه الخطوط معطلة منذ ذلك الوقت. نعتمد حاليا على مصدرين، المصدر الإسرائيلي ومحطة التوليد، ولولا المنحة القطرية لما استطعنا أو تمكننا من الحصول على كميات كهرباء يعني تدعم جدول الكهرباء المتواضع أصلا في قطاع غزة. هناك أزمة حقيقية، نعم هناك أزمة حقيقية، لكن نحن كمؤسسة لا نستطيع في ظل هذا يعني هذا التردي الاقتصادي الصعب وفي ظل يعني التشابك السياسي والتشابك الأمني في قطاع غزة، كل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على ملف الكهرباء.
نعم،
هناك من استغل هذه الأزمة ودخل واستثمر في شراء مولدات خاصة وأصبح يوزع على من يحتاج من الكهرباء أو من يعني يقدر على دفع يعني تلك الأموال الطائلة. نحن نتحدث عن إنه نتحدث عن الكيلو وات تصل إلى تقريبا دولار ثمنها، دولار أمريكي. هذا المواطن العادي غير قادر على يعني توفير تلك الأموال الكثيرة من أجل الحصول على قليل من الكهرباء. أيضا شركة توزيع الكهرباء هي غير قادرة على توفير كهرباء لأنها في الأساس هي مسؤولة عن التوزيع وليس عن التوفير. المسؤول عن التوفير هي الحكومة الفلسطينية.
شكرا جزيلا السيد محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة يريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا، يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
أنا لا أصدق. أنت الشاويش فرحان سعدي؟
أنت هو قاطع طريق؟
أنا لست بقاطع طريق.
لقد كنت محترم عندنا فرحان، لقد كنت صاحب تنويهات وأوسمة.
بئس هذه الأوسمة، إنها من أعداء شعبي ووطني.
What do you say؟ ماذا تقول؟
حسنا، لقد وكأت في أيدينا ونحن لن نرهمك.
ونظرا لتزعمه عصابة من الأشقياء وإخلاله بالأمن العام واعتدائه على رجال البوليس، فقد حكمت المحكمة على المدعو فرحان السعدي بالسجن 3 سنوات. رفعت الجلسة.
سرعان ما سوف تنقضي السنوات 3 وأخرج لقتالكم من جديد.
لا لا حليم بسط أفندي، هل ستسمحون باستمرار هذا الوضع؟
ما الأمر هير جولدمان؟
هذه الأمور تجري تحت أنوفكم وأنتم لا تشعرون بها ولا توقفونها.
هدئ من روعك يا سيدي، هدئ من روعك وأخبرني ما القضية.
مصادرنا تقول إن مدينة حيفا وجوارها تشهد عمليات شراء أسلحة واسعة ومنظمة من قبل العرب.
هذا هو الموضوع؟
حليم أفندي، وهل هذا أمر بسيط؟
لا أبدا، نحن أيضا على معرفة بالأمر، ولكن الأمور محاطة بسرية شديدة، وبرغم محاولاتنا فلم نقبض إلا على بعضهم. أنت تعرف هذه أمور تحصل ولا يمكن أن نمنعها.
وماذا بشأن التدريبات العسكرية؟
أين؟ هنا في حيفا؟
في ضواحي حيفا هناك معسكرات علنية ومجموعات منظمة.
أنت تضخم الأمور يا سيدي، هؤلاء من الكشافة ولا نستطيع فعل شيء حيالهم. إن عملهم هذا ضمن القانون.
يدعون أنهم كشفيون، فما الذي يفعله الشيخ عز الدين القسام معهم؟
هل نسيت يا سيدي أن بعضهم تابع لجمعية الشبان المسلمين في حيفا، وأن الشيخ عز الدين عضو بارز فيها؟
لا لا لم أنسى، ولكن الوضع أبدا لا يعجبني، فوجود القسام يعني وجود المشاكل.
هل الجميع هنا يا أبا إبراهيم؟
أجل يا شيخ.
والبنادق؟
كل واحد أحضر بندقيته معه.
على بركة الله، اذهب وإياهم وتجمعوا آخر الغابة عند سنديانة العين.
ما هو برنامج الليلة؟
سنقوم بمناورات ليلية وتسلل وهجوم وانسحاب وغير ذلك.
والرماية؟ هل سنرمي من أسلحتنا؟
لا يا أبا إبراهيم، الدنيا ليل وسنلفت الأنظار إلينا، سنقتصر على الحركة فقط.
والرماية؟ متى سنرمي؟
في النهار فقط وفي أماكن أكثر بعدا. هيا يا أبا إبراهيم، توكلنا على الله.
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا ميمنة، أرى أنك استيقظت باكرا.
أردت رؤية والدي فضيلة الشيخ عز الدين قبل خروجه. ها أين هو؟
لن يعود الليلة.
ماذا؟ لا يبدو عليك القلق.
ليست هي المرة الأولى، لقد أصبحت عادته.
ومنذ متى؟
بعيد انتفاضة حائط البراق.
منذ 2 وأنت لا تتكلمين؟
ما دام في طاعة الله فلا أبالي. حسنا يا ميمنة، ماذا تريدين من أبيك؟
أردت أن أكلمه بخصوص أثاث بيتنا.
وما به؟
أيعقل هذا يا أمي؟ أنا لا أجرؤ على دعوة زميلاتي المدرسات إلى البيت، لأننا لا نستطيع أن نستضيف أحدا.
والمطلوب يا ابنتي؟
أن نشتري بعض الأثاث، البعض فقط.
هو من أين يا ابنتي؟ أنت أعرف بحالنا وبطريقة صرف معاش والدك.
بعد إذنك يا أمي، أتكفل أنا بالموضوع من خلال راتبي.
حسنا يا ميمنة، عندما يعود والدك سأحدثه.
أتعرف يا محمد الحنفي؟ لم نعد نرى الشيخ كثيرا هنا في أشرفية بيسان.
أصبح يتنقل وحده بين قرى شمال فلسطين، فقد غدا يعرف أكثرها.
ما شاء الله، لا يهدأ ولا يكل. من يرى نشاطه يحسبه في مطلع شبابه وليس كهلا جاوز الخمسين.
من كان يظن أن عصبتنا الجهادية ستتوسع بهذه السرعة؟
أجل، بعدما كنا مجموعات محدودة وصغيرة كبرت وزاد عددها. كم بلغ عددها؟
يا ماكر، لن أخبرك ولن أفشي سرا ائتمنني عليه الشيخ.
حسنا حسنا، ولكن ألا تعتقد أن عددنا ما زال قليلا؟
أنت تعرف أن الشيخ يهتم بالنوع لا بالعدد. إنه يحلم بأن يكون رجال عصبتنا قادة الجهاد في كل فلسطين.
ولكن متى سيصدر أمره ونبدأ بالجهاد؟
أعتقد أن الوقت أصبح قريبا.
ماذا تقصد؟
هذا ما أردتك من أجله. لقد طلب الشيخ مني 250 جنيها.
من أين؟
من مدخرات زراعة التبغ.
يا الله، مبلغ كبير، لما يا ترى؟
أعتقد أنه لشراء الرصاص. وأنت يا عبد الملك، أنت ستقوم بإيصال المال إلى حيفا.
الله أكبر.
ما بك يا أبي؟ لما تضحك؟
منذ متى أصبحت تحتاجين إلى وسيط كي تتحدثي معي يا ميمنة؟
منذ أصبحت رؤيتك نادرة يا أبا ميمنة.
حسنا حسنا، ما قضية شراء الأثاث لغرفة الاستقبال؟
ألم تخبرك أمي؟
بلى، ولكن وفري نقودك، لن أرضى بما تقترحينه.
ولكن يا أبي،
من أراد أن يصبح إماما للناس فليكن أمامهم.
ماذا تعني يا أبي؟
واجبي هو أن أواسي الناس يا ابنتي، وكي أواسيهم بحق يجب أن أواسيهم بمعيشتي.
ولكن يا أبي.
لا تحاولي يا ميمنة، لقد حسمت الأمر.
كما تشاء يا أبي.
فنجان قهوة يا ولد وبسرعة.
أمرك يا شكري أفندي، يا أكبر تاجر عقارات في حيفا.
أنت شاكر الزباوي تاجر العقارات؟
أجل أنا هو. ماذا تريد أيها الملثم؟
أنا رسول وأحمل إليك رسالة.
رسالة؟ ممن؟
من جهنم الحمراء.
ماذا؟
ويحصل هذا أمام أعينكم حليم أفندي وأنتم لا تحركون ساكنا؟
ولكن ما علاقة المنظمة الصهيونية بشاكر الزباوي؟
كان صديقنا، وهو أهم سمسار عقارات يتعامل معنا في مدينة حيفا، بل قد يكون السمسار الوحيد.
وماذا كنت تريد أن نفعل له؟ أن نخصص له حراسا شخصيين؟
ولم لا؟ في السابق كان الإرهابيون العرب يكتفون بتهديد السماسرة، أما اليوم فقد بدأوا بقتلهم.
نحن لا نستطيع حمايتهم يا هير جولدمان. لما لا تحمونهم أنتم؟ ميليشياتكم أصبحت شبه قانونية.
قد نلجأ إلى هذا الخيار، ولكن ليست هذه هي القضية الأهم.
ماذا تعني؟
في حيفا هناك جو تحريضي وعدائي تجاه السماسرة، بل إن بعض رجال الدين يقومون بهذا الدور الإرهابي والإجرامي.
نعرف هذا، وصاحبك القسام واحد منهم، بل ويسعى إلى ما هو أدهى.
كيف؟
تقاريرنا يا سيدي تفيد بأنه يسعى إلى عقد مؤتمر إسلامي لإصدار فتوى بتكفير كل من يبيع عقاراته لكم، بالتحديد لكم.
لم يكن ينقصنا إلا هذا. حليم بسط أفندي، ألم يأن الأوان لاعتقال القسام؟
سيدي هير إيتامار جولدمان، أنت تعلم مكانة رجال الدين في مجتمعنا.
ماذا تعني؟ ستتركه يحرض الناس علينا؟
لا 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 أبدا، ولكن كي نلقي القبض على مثله يجب أن يكون لديك أدلة واضحة.
ماذا؟ كل هذا ليس دليلا واضحا؟
صبرا يا هير جولدمان، قريبا يصبح لدينا أدلة لا مجال لإنكارها.
لماذا تتشدد في هذه المسألة أكثر من غيرها يا شيخ؟
لأنها أخطر من غيرها يا أبا خالد، والوقت فيها ليس لمصلحتنا، فإذا ضاعت الأرض سيصعب علينا استردادها.
يا شيخ عز الدين؟
نعم.
من ذاك الذي يصلي في أقصى المسجد؟
ألم تعرف؟ إنه عطيفة المصري،
مهرب الحشيش الذي ذهبت لمصالحته مع جاره.
أجل، وانظر الآن ماذا يفعل. يقضي صلواته الفائتة وقد تاب عما كان فيه من موبقات، وليس هذا وحسب.
وماذا أيضا؟ لا تقل لي إنك ستضمه إلى عصبتنا الجهادية.
ولم لا؟
ماضيه يا شيخ، فيه ما فيه.
أتعرف يا أبا خالد، إن كثيرا من هؤلاء يبدأ انحرافهم من نقطة أساسية.
ما هي؟
عدم وجود هدف حقيقي للحياة، وعندها تصبح بلا معنى. ولكن إذا ما ذكرتهم بالهدف فإنك سوف ترى منهم العجب العجاب.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق البحر يمتد.
روحي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام
الحادية عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.